لهم أصلح نياتهم. وعلى هذا وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينهم. يعني بعض العلماء قالوا إنها متأولة أصلح بلهم وأصلح ما يتعلق بدنياهم. فيقول ما بلهم هو السعر أو الأمور أو الحال. والبعض قال أصلح بلهم يعني أصلح نياتهم يعني فهي متأولة على إصلاح الدين والأول على إصلاح الدنيا. فقال الشيطاني قيل والمعنى أصلح لهم عطمهم عن المعاصي في حياتهم وأرشدهم إلى أعمال الخير. وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال. وقد جاء في حديث تسمية العاصف يهديكم الله ويصلح بالكم كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول القاسمين رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم وآمنوا بما نزل على محمد أي بما أنزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لتأنيه وتعليما لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به إذ يثيب بعطفه أنه أعظم أركانه لإفراده بالذكر. وقد تأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله وهو الحق من ربهم جملة معترضة لتبين فرق وعظم مكانة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. وهو الحق الحق أي الثابت بالواقع ونفس الأمر كفر عنهم سيئاتهم أي كفر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي. فنفسرها التغطية الكفر التغطية كفرت الجبرة يعني ايه غطيتها بالقرآن. فالمقصود ان الإيمان والعمل الصالح كفر وغطى على ما كان منه من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم فأصلح بالهم حالهم وشأنهم وعملهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق. قال الشهاب البال يكون المعنى الحال والتأني وقد يخص بالتأني العظيم كما قال النبي او كما روي عن النبي عليه السلام في قوله كل امر ذي بال ذي بال يعني ذي شأن عظيم ويتزوج به على الخلق يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على انه البال هو الخلق. ولو فسر به هنا كان حسن ايضا يعني لو فسر البال هنا بالخلق لكان المعنى حسنا ايضا كفر عن الكويتين وأصلح بلهم يعني أصلح قلبهم. وقد فسره السفاحي بالفكر لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن جرير البال كالمصدر مثل الشأن لا يعرف منه شأن ولا تكاد العرب تجمعه إلا في بلوة الشأن فإذا جمعوه قالوا بالات بالات. وقال العلماء السلطفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وأصلح لهم أو أصلح لهم شأنهم وحالهم إصلاحا لا تكاد معه. وما ذكره جل وعلا هنا في أول نبيه على المؤمنين جاء موضحا في آيات الكثيرة فقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها تأملوا إجبار فيها يعني ايه الهاء تعود الى الحياة الدنيا يعني لا ينزلون الا في الدنيا لذلك صح في الحديث الدنيا جنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكون هي المكان الوحيد الذي يساد فيه على ما عمل من اعمال الحسنة لانه لا شك يجب من الكفار من يعمل اعمالا حسنة كبير من ذلك صدق الحديث وإعطاء بالوعد الاحسان والفقراء هذا يحصل من الكفر فهو يتاب عليها فقط في الدنيا بشرط ان يشاء الله ذلك. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يتقون فقط في الدنيا فقط وهم فيها لا يتقون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها اي في الاخره وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. فقال تعالى: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مسكورا. نعم. وقال تعالى في سوره الاحقاف: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى: اضل اعمالهم اصله من الضلال بمعنى الغيبه والاضمحلال. اصل الضلال معناه الغيبه استئذار فهو ضل والاضمحلال لا من الضل. فهذا كقوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى: وامنوا بما نزل على محمد. قال ابن كثير: هو عطف خاص على عام وهو دليل على انه خاص في صحه الايمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل بذلك قوله تعالى: ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى: وهو الحق من ربهم جمله اعتراضيه تتضمن شهاده الله بان هذا القران المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله كما قال تعالى: وكذب به قومه وهو الحق. فالله يشهد للنبي بانه على الحق فكفى بالله شهيدا. فقال تعالى: وإنه لكثرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنه يهتدي لنفسه. فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك إشارة إلى المذكور من فعله تعالى بالطريقين. ذلك أي المذكور من فعله تعالى بالطريقين ما فعله يعني بالطريقين يعني من الانتصار حيث أضل أعمال الكافرين وكفر سيئات المؤمنين وأصلح بالهم. ذلك لماذا حصل هذا؟ سائل بأن الذين يعني هذا حاصل وسائل بالفريقين بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل فلذلك أضل عملهم، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يشبه لهم الأسباب فيلحق بكل قوم من الأمثال أسكالا. قال ابن مسعود: فإن قلت أين ضرب الأمثال؟ يعني لو قلت إن فنسمحين هنا يقول تعالى بعدما ذكر مثيل الفريقين يقول كذلك يضرب الله للناس امثالا، فان قال قائل اين ضرب المثل؟ ما ذكرت كلمه المثل او ضرب المثل في الايتين السابقتين؟ فالجواب هو في ان جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين، او ان المثل في ان جعل الاضلال مثلا لخيبه الكفار وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين. فقول تعالى: ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل، اي انما اقصمنا اعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الابرار واصلحنا شؤونهم لان الذين كفروا اتبعوا الباطل، اي اختاروا الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وهو التوحيد والإيمان كذلك أمر الله للناس أمثالهم، أي يبين لهم مآل أعمالهم فما يصيرون إليه في معادهم. الإشارة بقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين، وهو مبتدأ خبره ما بعده، خبره ما بعده. وقيل انه خبر مبتدا مخلوق، اي الامر ذلك، وهذا هو ما يعتمد عليه بعض القراء في مثل هذا الموضع لانه يزيد الوقت هنا ذلك، لو حط هنا بعد كلمه ذلك بكل معنى ايه الامر ذلك، فبكل اعرابها خبر لمبتدا مخلوق فكان المعنى تم، فاذا تزاد الوقوف بعد القراء في مثل هذا الموضع وهو يعني له نظيرة في القرآن يقف عن هنا عنده ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا أي الأمر ذلك بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم الضمير في أمثالهم يرجع إلى كلا الفريقين يرجع إلى الذين كفروا ويرجع إلى المؤمنين الذين آمنوا يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار أي إبطالها وإضلالها وبقاء ثواب أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ومن اتبع الباطل فعمله باطل والزائل المضمحل تسميه العرب باطلا وضد الحق وقد سبق هذا مرارا في أثناء تفسير القرآن الكريم الحق الثابت الداخل عكس الباطل فالباطل معناه الزائل المضمحل فقال هنا عز وجل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل منازل ومحل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق ومتبع الحق أعماله حق فهي ثابتة باقية لا زائلة مضمحلة وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أن اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل لا يتوهم استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن مع أعمال الكافر إلا كافر جاهل مما يستوجب الإنكار عليه ينبغي أن يستنكر عليه تسويته بين المؤمنين والكافرين وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فهذا معنى أنه يستوجب الإنكار عليهم لأن هذا هو الذي فعله الله به أفنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين الذين اتبعوا الباطل وهما الفريقان المكار الذين في هذه الآية لا يستويان ما لكم كيف تحكمون فقال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار فقال تعالى أن كتب الذين بشرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون قوله تعالى كذلك أضرب الله للناس أمثالهم سبق أن بيانوا معنى وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإلا من بعد وإلا فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولن يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم لبعض فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين أمر المؤمنين بجهاد الكفار فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا فضرب الرقاب قال ابن عباس فإذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبادة الأوثان وقيل كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة ذكره الماوردي واختاره ابن العربي وقال وهو الصحيح لعموم الآية فيه لأن الآية أتت بصيغة عموم الذين كفروا فيتعم كل من كفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا فضرب الرقاب ضرب مضرب قال الزجاج فضرب الرقاب أي تضرب الرقاب ضربا وقص الرقاب بالجد لماذا؟ لأن القتل أكثر ما يكون بها أكثر ما يكون بقص يعني الرقاب وقيل نصب على الإغراء أو نصب على الإغراء فضرب بقاب يعني تلزم ضرب بقاب. قال أبو عبيدة وهو كقولك يا نفس صبرا صبرا إغراء بالصبر يعني يا نفس اصبري صبرا. وقيل التقدير فضرب الرقاب فاقتدوا ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب ما الحكم من ان الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم؟ قيل لان في العبارات بضرب الرقاب من الغيظه والشده ما ليس في لفظ الحرب لما فيه من تقدير القتل باسفع صوره وهو حز العنق وإثارة العضوي الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه حتى إذا أقتلتموهم أي أكثرتم القتلى. قال الشوكاني حتى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل بهم. وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل فهو مأخوذ من الشيء الثقيل أي الغليظ وكل هذا تماثل كثير يعني غليل وسليم. فكذلك هنا حتى إذا أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتلى فشد الوفاء بفتح الواو ويزيد بالكسر الوفاء فشد الوفاء اسم للشيء الذي يوثق به كالرباط أو الحبل مثلا. قرأ الجمهور فشد الوفاء وقرأ السلمي بكسرها فشد الوفاء وإنما أمر سبحانه لشد الوفاء لئلا ينفلتوا. والمعنى اذا بالغتم في قتلهم فاقتلوهم واخلصوهم بالوفاء فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اي جارها. فاما منا بعد اي فاما ان تمنوا عليه بعد الاسر منا اي تفدوا فداء. والمن هو الاطلاق بغير عوض والفداء ما يفدي به الاسير نفسه من الاسر يبقىها حتى يتحرر منها. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم يعني هو في الحقيقة الإمام يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء إما القتل وإما المن وإما الفداء. اختصر هنا في هذه الآية على ذكر المن على التخير بين المن والفداء ولم يذكر القتل لأن القتل مفهوم مما تقدم في الآية السابقة أو في نفس الآية فضرب الرقاب هذا هو الأصل حتى إذا أدخلتهم فشد الوثاقة فإما من بعد وإما فداء. فلم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قال الجمهور فإما من بعد وإما فداء بالمد وقرأ ابن كثير فإما فداء بالقصد فإنما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق ولهذا كانت العرب تفتخر به بالمن كما قال شاعرهم ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغارب. وكما تقول الشاعر ما كان ضر لوم لم تردنا من الفتى وهو المغيظ المخنق. فلما كانت تفتخر به العرب المن مع القدرة على الفدية لكنهم يمنون بلا مقابل بفتاة الأسرى كما يقول شاعرهم هنا ولا نقتل الأسرى إذا تمكنا من الأسرى لا نقتلهم ولا نأخذ فدية منهم ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حبل المغارب لم تتخذ تبادل الفدية. وروي عن بعضهم أنه قال كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأسعد وهم 4800 فقتل منهم نحوا من 3000 يعني 4800 خلق على 3000 حتى قدم عليه رجل من كلبة فقال يا حجاج لا جازاك الله عن السنة والكرم خيرا. قال ولماذا؟ قال لأن الله تعالى قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشد الوفاء فإما من بعد وإما فداء في حق الذين كفروا فوالله ما منن ولا فديت. وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أدخل الأعناق حلم المغارب. فقال الحجاج أفتم لهذه الجيش يقصد بالجيش الثلاث آلاف الذين حفظهم أما قريب أفتم لهذه الجيش أنا كان فيهم من يختم مثل هذا الكلام خلوا سبيل من بقي فخلي يومئذ عن بقية الأسرى وهم جهاء ألفين بقول ذلك الرجل فإلا من بعد إلا فداء حتى تضع الحرب أيجارها. قال مجاهد طبعا إن الولد هو الثقل الثقل ومنه وزير الملك يسمى الوزير لأنه يتحمل عنه الأثقال والأعداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال مجاهد بن جبير هو خروج عيسى عليه السلام هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام فيسلم كل يهودي ونصراني وكافر لله وتأمن الشاة من الذئب ونحوه عن الحسن والكلبي والحراء والكسائي. قال الكسائي حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى ينتهي الجهاد متى ينتهي الجهاد هنا يسلم الخلق أجمعون كما قال الكسائي حتى يسلم الخلق. وقال الحراء حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي حتى يظهر الإسلام على الدين كله. وقال الحسن حتى لا يعبدوا إلا الله. المعنى أن المسلمون مخيرون بين تلك الأمور إلى غارة يعني يبقى التخيير بين هذه الأمور ثلاثة الحق أو المن أو الفداء فإما من بعد فإما فداء. هذا الحق الشرعي مستمر التخيير بين ثلاثة الأمور الإمام مخير بين هذه الأمور ثلاثة إلى متى إلى غاية. ما هي هذه الغاية؟ حتى تضع الحرب أو جارها حتى تضع الحرب أو جارها يعني أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي ألا يكون حرب مع الكفار. وأخرج عبد الجحني بن أبي حاتم بن مرضوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماما مهديا فحكما عدلا فيكسر الصليب فيكسر الخنزير وتوضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. فكأن هذا تفسير إذا صح عن الحديث يكون تفسيرا لأن حتى تضع حرب أوزارها يعني حتى يسلم الخلق أجمعه. وعن سلمة بن مسيل عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. أخرج ابن سعد والإمام أحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردوي. قال قتادة حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى فتنة. وهذا كقوله تعالى فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون فتنة ويكون الدين لله. قال ابن كثير وقوله حتى تضع الحرب أوزارها قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم وكأنه أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وهذا رواه أبو داود وضح إذا إذن هذا هو الذي سند إليه في هذا التفسير لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. ومعلوم أن الذي يقاتل الدجال هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقيم مع المسلمين في قتال الدجال وأتباعه من اليهود. وروى أبو القاسم البغوي عن جبير بن مطعم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح فقال يا رسول الله تجيبت الخيل ووضع تجيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. قالوا لا قتال. قال كذبوا الآن جاء القتال لا زال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وعطر دار المسلمين بالكامل. هكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي. إذا هذا يقوي القول بعدم نسخ الآية. وأن هذا الكلام واضح أن هذا التشريع مستمر إلى نهاية هي أن ينزل المسيح أو يقتل الدجال. يعني كأن هذا الحكم صنع في الحرف إلى ألا أبقى حرف. هذا الحكم هو التخيير بين ثلاثة أمور: صنع وباطل، ما دامت هناك حرف إلى ألا تبقى حرف، فحينئذ يرفع هذا الحكم. فهذا يقوي القول بعدم نسخ هذه الآيات الكريمة. كلها عن الأوزار حتى تضع الحرب أوزارها، الأوزار يعني السلاح، فالمعنى تهد الوفاء حتى تأمني وتضع السلاح، فمعناه حتى تضع الحرب، المقصود بالحرب هنا بهذه على هذا الحرب يعني الأعداء المحاربون، حتى يضع أوزارهم وهو سلاحهم للهزيمة أو للمواجعة. ويقال للكراع أوزار، قال الأعداء وعدت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. القول الأول في هذه الآية الكريمة إنها منسوخة، إنها منسوخة، وأنها في أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمنى عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى: فقتل المشركين حيث وجدتموه، وهذه آية السيف المعروفة في سورة براءة: فإذا انسلخ الأكثر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم وقولوا لهم كل ما قد. فقالوا إن هذه الآية ناسخة لآية القتال هذه، بمعنى أن أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا أن يمنى عليهم، وإنما الواجب هو إيه؟ قتلهم. نحن قلنا في تفسير بين ثلاث أشياء، والذين يقولون بالناس يقولون إن اثنتين من هذه الثلاثة الخيارات منكوه، فلا من ولا فداء، وإنما القتل المذكور في الآية الناسخة في نظرهم هي قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كذلك قال نسختها آية: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وأيضا قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاله قتادة والضحاك والسلمي والعوصي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي: كتب إلى أبي بكر في أسير أسر فذكروا أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه، لقتل رجل من المشركين احب الي من كذا وكذا. قال الشوكاني: قال والمائده اخر ما نزل، فوجب ان يقتل كل مشرك الا من قامت الدلاله على فرقه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه الجزيه، وهذا هو المذكور في المذهب ابي حنيفه رحمه الله. إذا هذا هو القول الأول في الآية، إنها منسوخة نسخة آية السيف والآية الأخرى. القول الثاني، طبعا القول الأول على أن الآية في من؟ في حق من؟ أهل الأوثان، هي في حق أهل الأوثان، فأهل الأوثان لا يجب أن يصادوا ولا أن يمن عليهم، ليس لهم إلا الحق، والذي نسخها آية براءة. القول الثاني إنها في الكفار جميعا، إنها في الكفار جميعا، وهي منسوخة أيضا على قول جماعة من العلماء وأهل النظر منهم قتادة ومجاهد، قالوا إذا أثر المشرك لم يجد أن يمن عليه ولا أن يفادى به فيرد إلى المشركين، ولا يجب أن يفادى عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تكفر. والناسخ لها قوله تعالى: فقتل المشركين حيث وجدتموه، إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوحيد، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على فرقه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية. يعني لك دليل في النهي عن إيه؟ عن قتل النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم الجزية والرهبان المعتزلين في الصوامع وغير ذلك. وهذا هو المذكور المذهب أبي حنيفة، كيف كأن يعودوا حربا للمسلمين، يعني إذا سلكوه. وعن قتادة قال: فإما من بعض وإما فداء، قال نسقها فشرد بهم من خلفهم، فقال مجاهد نسقها فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهي قول الحكم. إذن القولين الأولين كلاهما يقول إنها منطقة، لكن الأول يقول إنها في أهل الأوثان، والثاني بأنها في الكفار عامة. طبعا إلا ما استثني من النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم جزية. القول الثالث عكس هذا القول، إنها ناطقة، إنها ناطقة. فعلى الصحابة قال في قوله تعالى تقتل المشركين حيث وجدتموهم، قال نطقها فإما منا بعد وإما ابتداء، وعن عطاء فإما منا بعد وإما ابتداء، فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويتابع، كما قال الله عز وجل. وقال الحسن كان الحسن يكره أن يقتل الأسير ويكبو فإما منا بعد وإما ابتداء. وعن الحسن قال ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله، لكنه ذي صور في ثلاثة منازل، إما أن يهم أو يفاجأ أو يسترق أو يسرق. الرابع قول الرابع قول سعيد بن جبير لا يكون اعتداء ولا أسر إلا بعد الإسهام والقتل بالسيف، لقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسهم في الأرض، فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره. القول الخامس إن الآية محكمة، محكمة يعني لا نفع، والإمام مخير في كل حال. ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم، واختاره القرطبي وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك، قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معاوية والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، وكاد سائرة أسارى بدر ومن على ثمامة بن إرسال الحنفي وهو أسير في يده، فأخذ من سلمة بن الأسرع جارية فسدى بها أناسا من المسلمين، وهبط عليه صلى الله عليه وسلم قوم من أهل مكة فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، وقد من على سبي هواهم، وهذا كله ثابت في الصحيح. فقال المحاج وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النفخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للنفخ، إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا نقيل الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأكل حال القتل والاستقرار والمفاجاة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين. هذا في تفصل القاسمي رحمه الله تعالى أيضا في حكم هذه الآية بما نستقر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان طليعة هذه السورة تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد، لأنه سبق في الآيات السابقة إشارة إلى المقتضى استحقاق المشركين للقتال والشدة والغلبة، هو أنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله، واضح الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وأنهم اتبعوا الباطل، واضح، فمن أجل ذلك يستحقون تشريع المنكر في الآية الرابعة، فإذا لقيتم هؤلاء الذين كفروا الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فأضل الله أعمالهم، والذين اتبعوا الباطل خلافا للمؤمنين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان قنيعة في هذه السورة تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الأرض للفساد الصادين عن منهج الرشاد وضعفا على الست في قتالهم كفحا لعظم عقبة باطلهم عملا بما يجده الإيمان ويقبله الإيقان وتمييزا لأولياء الرحمن من أولياء الشيطان، فأكثر تلك الطليعة في هذه الجملة، يعني أعقب ذكر هذه الطليعة المقدمة في أوائل السورة بهذه الجملة فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولهذا قال أبو السعود الفاء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها، فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني إن ضلال أعمال الكفرة وخطهم وصلاح أحوال المؤمنين وصلاحهم مما يوجب أن يرتب على كل من الجانبين ما يليق به من الأحكام. فأما المعنى فإذا لقيت من الذين كفروا المعنى إيه؟ فإذا كان الأمر كما ذكر هذا معنى فإذا ترتيب على ما يتقدم. فإذا كان الأمر على ما ذكر من أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالنبي على محمد وهو الحق من ربهم إلى آخر الآية. فإذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموه في المحاربة فضرب الرقاب وأصله فاضربوا الرقاب ضربا فخذ الفتاة وخذ من الضرب وإليه مناده مضافا إلى النكر وفيه استقرار وتأكيد دليل. والتعبير به عن الحق يعني لم يكن قتلوه لكن قال ايه فضرب الرقاب تكبير للقتل لأجل عثوره وتهويل لأمره وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون منه. إن أيسر أسهل الطريقة هي هذا الضرب للرقاب حتى إذا أثخنتموهم أي غلبتموهم وقهرتم من تضربوا رقبته منهم يعني حتى إذا أثرتم فيهم القتل وقهرتم وغلبتم من تبقى منهم ممن لم تدرك رقبته في القتال فصاروا في أيديكم أسرى فسدوا الوثاق ما يوثق به أن يربط ويسد كالخيط والحبل يعني أمسكوهم بهذا الوثاق كي لا يقتلوكم فيهربوا منكم فإما من بعض إلا فداء أي فإما تمنون بعد ذلك عليهم فتطلقوا لهم بغير عوض لزوال سبعيتهم لأنهم كاليخوت الضرير فزالت عنهم هذه الصفة السبعية والنساية والقوة وإما تفديهم ابتلاء فتطلقونهم بعوض مال أو مسلم مبادرة الأسرى مسلم أسروه فيتحوى به المسلمون أو يتخلص أسيرهم ولم يذكر الحق اكتفاء بما مر من قوله ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض وذلك فيمن يرى فيه الامام بقاء السبعيه للكلام يعني من كان من الكفار من عتاتهم واحيائهم وممن لم يقهر انما بقي في القدره على النساء المسلمين فربما راى الامام ان مثل هذا لم يطلق يعود بالضرر على المسلمين لبقاء السبعيه فيه كامله قدره على الاهليه والنساء فربما يرى الإمام أن هذا يكفر كي لا يعود إلى مقاتلة المسلمين. ولم يذكر اسم الحق لأنه في معنى استدامة الأسرى وذلك فيمن يرى فيه نوع سبعية ولا تزال كذلك حتى تضع الحرب أو جرها أي إلى انقضاء الحرب والأوزار والأحمال وزنا ومعنى استعير لآلات الحرب التي لا تقوم إلا بها شبه آلات الحرب بإنسان يحمل حملا على رأسه أو ظهره وجاء ذكره في قول الأعتى وأعددت للحرب أوزارها جناحا طوالا وخيرا وخيلا ذكورا يعني آلات الحرب وقيل أوزارها يعني آثامها يعني حتى يترك اهل الحرب وهم المسلمون تلكهم ومعاصيهم بان يسلموا. قال في الاسلام في الايه بيان كيفيه الجهاد. الثاني يختلف قولان في ان الايه منسوخه او محكمه. ثم ذكر قول ابن عباس وغيره انها منسوخه بقوله فاذا انسلخ اشهر الحرم فاقتلوا المشركين الى اخره. قال فلم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءة وانتهاك الأشهر الحرم. وقيل إن الآية محكمة ليست منسوخة وأنه لا يجوز قتل الأسير فإنما له المن أو الإتهام. قول الثالث أن الآية محكمة مع تفريغ الأمر إلى الإمام فالإمام حسب ما رأى من المصلحة يفرغ شيئا من ذلك وأن ذكر المن والفداء لا ينافي جواز القتل لأنه يعلم الجواز القتل من آيات أخرى لا سيما ومرجع الأمر إلى المصلحة. يقول القتلي وهذا القول هو الذي أختاره أن الآية محكمة والإمام بالخيار بين واحد من هذه الثلاث إما القتل وإما المن وإما الفداء. فإذا دار الأمر في الآية بين الإحسان والنفس فالأول هو المرجح. أي آية احتملت أن تكون محكمة أو منفوخة فما الذي يترجح؟ القول بأنها محكمة. لماذا؟ لأن الإحسان فيه إعمال كلا الجانبين، أما النفس ففيه إلغاء أحدهما. ثم هناك أمر آخر، وهو أن من قال بالنفس يعني كل هذا بكل هذا التنبيه مرارا، إن اصطلاح النفس يتغير عند السلف عنه عند الأصوليين المتأخرين. فالنفس عند السلف معناه أوسع، قد يأتي بمعنى البيان، يأتي بمعنى الإفهام بعض الإيهام، ويأتي بمعنى التخطيط، ويأتي بمعنى العدة، ويأتي أيضا بمعنى الإزالة. لكنه عند الأصوليين الذين أتوا بعد ذلك هو أن يأتي دليل شرعي متراكيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. واضح؟ فلا ينبغي محاكمة كلام السلف إلى اصطلاح، إنما صار عرفا اصطلاحيا بعدهم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ أنه ما لم يجد اجتماع حكميهما في حالة واحدة، أي ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكر أن يكون جعل الخلاف في المن والفداء والحق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائلين بعده بأمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية، لأنه قد أذن بقتلهم في آيات أخرى في قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموه. بل ذلك كذلك، لماذا؟ استدلالا بالسنة الفعلية، وما كان أبدا يعني الرسول كان يعمل بشيء قد نسك فقط، فكونه عمل به دل على أنه لا ينسخ، فيقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل فيمن صار أسيرا في يده من أهل الحرب، فيقتل بعضا ويفادي بعضا ويمن على بعض، مثل يوم بدر قتل عتبة بن أبي معيط وقد أوتي به أسيرا، وقتل بني قريظة وقد نزل على قتل الشعب، وصاروا في يده سلما وهو على اتباعهم والمن عليهم قادر، وفاد بجماعة أسار المشركين الذين أسروا بدر، ومن على سلامة بن أثام الحنفي وهو أسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من الذي أذن الله له بحربه إلى أن قبضه إليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيه. فإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الإثارة فحق ذكرهما فيها، لأن الأمر بقبضهم والإذن منه لذلك كان قد تقدم في سائر آي تنذيره مكررا، لأن الناس في القتل هنا في هذه الآية ليس أمات نفسه، ولكن إيه؟ لأن هذا معروف من آيات أخرى كثيرة عن هذا الكلام. فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما لو فيهم مع القتل، إذا مش علاقة تعارض وإنما الأمر بالخيار إلى الإيمان، وإنما في هذه الآية بالذات لم يذكر القتل، لأن القتل قد علم الإذن فيه من قبل في آيات مكررة. انتهى كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. يقول الخطيب من فوائد هذه الآية الكريمة، يقول من فوائد الآية أيضا جواز تسلية سبيل المشركين إذا ضعفت سيرتهم وأمنت مفسدتهم، لأن ذلك من لوازم المن وقبول الفداء. فالقول بإذابة حضرائهم من غير تفصيل لما فيه نص هذه الآية، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مأجوسي هجر وهم مشركون فكفهم، يعني متى ما كان المشركون ضعفت صوتهم وأذنت نفسيتهم ففي هذه الحالة يجب أن يصلى سبيلهم. وبالجملة فالذي عين عليه لأئمة المحققون رضي الله عنهم أن الأمير يخير بعد الظفر تخيير مصلحة وليس تخيير سهوة، تخيير مصلحة ينظر في مصلحة المسلمين، فيخير بعد الظفر تغيير مصلحة لا سهوة في إثراء المقاتلين بين حكم واستحقاق ومن وفداء، ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر، فلم يجد له فرق ما فيه الحق تماما ثواني اليقين، لا يفترض في ماله بشهوته، وانما يفترض بما فيه مصلحته، لان كل اصله من هذا الحصان قد تكون اصلح في بعض الاسرى، يعني بعض الاسرى يكون اصلح فيه المنع، وقد يكون في هناك فساد في خطره او في الانتباه، ففي المنع يكون اصح. واوضح مثال تحضرنا في ذلك هو سمامه ابن اثام رضي الله تعالى عنه، لان سمامه ماذا فعل به النبي عليه الصلاه والسلام لما اثر، لما اثره ربطه في سبيل من ثواني المسجد فقط، وهذا من حكمه النبي عليه الصلاه والسلام وخبرته في المسجد. لماذا؟ لانه اراد ان يحضر سمامه ابن اثام درسا او دروسا عمليا تتكلم في المسجد خمس مرات، حين يرى صلاه الجماعه، وحين يسمع الكلام في التوحيد، حين يسمع سؤالك المحمر مربوط على طريق المسجد في التاريخ.